قدس سره عدة مطالب المطلب أفاد قدس سره في مصباح الأصول أنه إذا وجدنا صوفا متنجسا وقمنا بغسله ولا ندري هل أنه صوف شاة أو صوف خنزير فهل أن نجاسته عرضية وقد زالت أم ذاتية لا تقبل الزوال بالتطهير؟ فهنا يجري استصحاب عدم كون الصوفي صوف خنزير على نحو استصحاب العدم الأزلي، وجريان استصحاب العدم الأزلي مبني على شمول أدلة الاستصحاب له وجريانه حتى في العناوين الذاتية، وهو ما بنى عليه قدس سره إذ أفاد في أصوله أنه حتى لو كان العنوان من العناوين الذاتية، مثلا كون النجس بولا أم لا، كون الصوف صوف خنزير أم لا، فحتى لو كان العنوان من العناوين الذاتية فإنه مجرا للاستصحاب، والسر في ذلك صحيح أن اتصاف الماهية بكونها خنزيرا أو شاة أزلي، وليس لعدم الاتصاف حالة سابقة كي يستصحب عدم الاتصاف، هذا صحيح، ولكن موضوع الأثار ليس هو الاتصاف الماهوي، وإنما موضوع الأثر الشرعي المصداقية الخارجية، بمعنى ما كان مصداقا في الخارج للخنزير والكلب فهو موضوع للنجاسة، وما كان مصداقا في الخارج لكونه بولا أو منيا فهو موضوع للنجاسة. فبما أن موضوع الأثار المصداق الخارجي، وبعبارة أخرى موضوع الأثار ما كان بالحمل الشائع خنزيرا أو كلبا لا بالحمل الأولي، إذن فبالنتيجة بما أن موضوع الأثر ما هو بالحمل الشائع أو ما هو المصداق الفعلي فيجري فيه الاستصحاب، فيقال هذا الصوف عندما لم يكن مصداقا لصوف الخنزير، لم يكن صوف خنزير بالحمل الشائع فهو الآن كذلك، لا أن موضوع الأثر اتصاف الماهية بكونها خنزيرا أو كلبا كي يقال ليس له ليس لعدمه حالة سابقة. فبالنتيجة يجري في المقام استصحاب العدم الأزلي ولو كان العنوان من العناوين الذاتية. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، قال قدس سره: على فرض عدم جريان استصحاب العدم الأزلي، فحينئذ يكفينا أصالة الطهارة، لأننا لا ندري أن هذا الصوف من الطاهر بالذات ككونه صوف شاتين، أو من النجس بالذات ككونه صوف خنزير. فحيث إننا لا نعلم أنه طاهر بالذات أم نجس بالذات، تجري فيه قاعدة الطهارة: كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. ولكن هذا المطلب يبتني على أن المأخوذ في الموضوع ليس العنوان التفصيلي بل العنوان الإجمالي. فإذا قلنا المأخوذ في موضوع الأثار وهو حصول الطهارة بالغسل، المأخوذ في الموضوع ما كان طاهرا بهذا العنوان الإجمالي، ما كان طاهرا بالذات إذا طرأت عليه نجاسة طهر بالغسل، فموضوع ما يطهر بالغسل عنوان عام وهو عنوان الطاهر بالذات، فهذا يمكن تنقيحه بقاعدة الطهارة. أما إذا كان المأخوذ في الموضوع العنوان التفصيلي، أي عدم كونه خنزيرا، عدم كونه كلبا، عدم كونه جلد ميتة، فأخذ في موضوع ما يطهر بالغسل العنوان التفصيلي، فلا يجدي قاعدة الطهارة حينئذ، لأن قاعدة الطهارة لا تنفي كونه خنزيرا أو كلبا أو جلد ميتة. فإما أن يجري استصحاب العدم الأزلي لنفي العنوان التفصيلي، أو يجري استصحاب النجاسة. أما إجراء أصالة الطهارة فلا يجدي شيئا ما دام المأخوذ في الموضوع العنوان التفصيلي. المطلب الثالث، على فرض أن المأخوذ في موضوع الأثر وهو ما يطهر بغسله هو عنوان إجمالي، وهو عنوان ما كان طاهرا بالذات، فإن جريان قاعدة الطهارة في المقام مبني على شمول قاعدة الطهارة للشك في النجاسة الذاتية، وهو يتوقف على إحراز أن المأخوذ في الغاية الصفة المشبهة للفعل، بيان ذلك. وقع الخلاف في أن قوله عليه السلام كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، أو حتى تعلم أنه قذراء، إذ لم تردنا اللفظ محركة حتى نحرز أنها قذر أو قذر. فإن كانت الغاية الصفة المشبهة، أي حتى تعلم أنه قذر، كان مقتضى إطلاق الرواية شمولها للشك في النجاسة الذاتية. فإذا شك في أنه نجس بالذات أم لا شملته الرواية. أما إذا كانت الغاية هي الفعل أي قذرة، فلا ربط للرواية بالشك في النجاسة الذاتية، وإنما منظورها إذا شككت في طرق نجاسة عرضية على الجسم فابن على نظافته إلى أن تعلم أنه قد قذر، أي تقذر بالنجاسة. فحيث إن الغاية مجملة بين الصفة المشبهة والفعل، إذن لم يحرز شمول الرواية لمحل الكلام، وهو ما إذا شك في النجاسة بالذات. المطلب الرابع، تعرض سيد المستمسك قدس سره الشريف كما أشار إلى ذلك سيدنا الخوئي قدس سره في بحث اللباس المشكوك، من أنه هل أن نسبة الطهارة الفعلية للطهارة الذاتية نسبة الخاص للعام، أو أن النسبة بينهما عموم من وجه؟ فإذا قلنا بأن نسبة الطهارة الفعلية للطهارة الذاتية كنسبة الإيمان للإسلام، حيث إن الإيمان أخص من الإسلام، فإذا ثبت لنا إيمان شخص ثبت إسلامه بلا حاجة إلى إثبات إسلامه. أما أن نسبة الطهارة الفعلية للطهارة الذاتية نسبة العموم من واج، كنسبة العالم للهاشمي أو الهاشمي للعالم، فلا ملازمة بين كونه هاشميا وكونه عالما. إذن فبالنتيجة مفاد قاعدة الطهارة بناء على أن الغاية فيها قذر، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، بناء على هذا فغاية ما يستفاد منها كما ذكر سيدنا الخوي الطهارة الفعلية، أنه طاهر بالفعل إلى أن تعلم أنه قذر. لكن
هل ثبوت الطهارة الفعلية يعني ثبوت الطهارة الذاتية أم لا؟ هذا يحقق في محلية في الفقه الآن لا ندخل فيه. فإن كانت النسبة نسبة الخاص للعام فإذا ثبت أنه طاهر بالفعل حتما فهو طاهر بالذات، وإذا قلنا بأن بينهما عموم وخصوص من وجه كما في جلد الشاة الذي يكون طاهرا بالذات في زمن فإذا لم تذك كان نجسا بالذات في زمن آخر، فحينئذ إذا لم يكن بينهما ملازمة فإثبات الطهارة الفعلية لا يعني نفي الشك في النجاسة الذاتية. فكل هذه المطالب لا بد من النظر إليها في المقام، أي ما إذا شك في أن النجس نجس بالذات أم بالعراض. الفرع الثالث نشير إليه الذي تعرض له الأعلام في المسألة، وهي ما إذا حدث البلل المشتبه بين كونه بولا أو كونه منيا، فقام وتوضأ، فهل يجري استصحاب الحدث بعد وضوئه أم لا؟ فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يعلم أنه محدث بالأصغر ثم طرأ البلل، فإذا كان محدثا بالأصغر ثم طرأ البلل فهنا إذا شك في البلل أنه بول أم مني فهل يجري استصحاب الحدث الأصغر الذي كان متلبسا به، أو بعبارة أخرى استصحاب عدم صدور الجنابة منه أم لا؟ ذكر المحقق العراقي قدس سره لأن عقله جوال متحرك، هل أن النسبة بين الحدثين التخالف أم التضاد أم التشكيك، أو إذا ترددنا ما العمل؟ فهنا صور أربع للمسألة: أن تكون النسبة تخالف كالحلاوة والحموضة مثلا فيجتمعان، يعني الحدث الأصغر والحدث الأكبر يجتمعان، وإن كان إذا اجتمعا فإن الغسل رافع لكليهما، إلا أنهما يجتمعان. الصورة الثانية أن يكون بينهما تضاد بالذات فلا يمكن اجتماعهما، فمتى حصل الحدث الأكبر انتفى الأصغر، لا يعقل اجتماعهما في مورد واحد. الصورة الثالثة أن يكون بينهما نسبة التشكيك، أي أن الحدث الأكبر شدة في الحدث. الصورة الرابعة أن لا ندري هل أن بينهما نسبة التضاد بحيث لا يمكن اجتماعهما أم لا. وبناء على كل صورة يختلف جريان الأصل العملي، فافهم وتأمل. يأتي الكلام فيما ذكره قدس سره و
والحمد لله رب العالمين.